الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد والعامة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: إلا أنها تعارض أو تعارض بما هو أخص وأظهر ضرورة أن ما دل على حلية المشتبه أخص، بل هو في الدلالة على الحلية نص. ما زال الكلام في الجواب عن الاستدلال بالأخبار بالروايات عن وجوب الاحتياط. الإخباريين استدلوا بالأدلة الثلاثة: بالكتاب العزيز وبالأخبار وبالعقل. كلامنا في الدليل الثاني في دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط، هم ذكروا طائفتين كما نقل المصنف من الروايات. الطائفة الأولى ما دل على وجوب الاحتياط، والطائفة الثانية ما دل على وجوب الوقوف. الطائفة الأولى ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة. هاي الطائفة الأولى. والطائفة الثانية وجوب الاحتياط، ما ورد باللسان مثلا: فاحتط لدينك، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. هاي الطائفة الثانية. في مقام الجواب قلنا الكلام تارة يقع في الجواب عن كل طائفة طائفة. مرة نجاوب عن الطائفة الأولى بخصوصها والطائفة الثانية بخصوصها، ثم عندنا جواب آخر يجمع جميع الروايات جميع الطوائف. أجبنا عن الطائفة الأولى بجواب متقدم ولا نعيد، وتقدم أيضا الجواب عن الطائفة الثانية بالجواب الأول. الجواب الأول كان هو أننا لا نسلم دلالة الطائفة الثانية على وجوب الاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك، هاي ليست دالة على وجوب الاحتياط، وإنما هي محمولة على الاستحباب. وقد تقدم هذا الجواب الأول. ثم المصنف تعرض إلى جواب الشيخ الأنصاري ولم يرتضي هذا الجواب، هذا أهم تقدم. كلامنا يقع في الجواب الثاني. الكلام فعلا يقع في الجواب الثاني عن الطائفة الثانية، الطائفة الثانية الواردة بلسان وجوب الاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك، وما ورد بهذا اللسان: خذ بالحائطة لدينك، وغيرها من الروايات الواردة بلسان وجوب الاحتياط. كلامنا يقع في الجواب الثاني. الجواب الثاني يقول: لو تنزلنا عما ذكرناه في الجواب الأول وسلمنا دلالة الروايات على وجوب الاحتياط، هذا إذا سلمنا، وأن احتط لدينك هاي دالة على وجوب الاحتياط، احتط هاي صيغة افعل دالة على الوجوب، فتدل هذه الروايات على وجوب الاحتياط، حينئذ سوف تكون روايات وجوب الاحتياط رافعة لموضوع البراءة العقلية، سوف تكون بيانا وبالتالي تكون رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا تجري القاعدة، تكون الروايات واردة على قاعدة البراءة العقلية. هذا إذا سلمنا دلالة الروايات على الوجوب، ولكن حينئذ سوف تكون الروايات الدالة على وجوب الاحتياط معارضة بالأدلة الدالة على البراءة، الأدلة المتقدمة اللي فرغنا منها ودلت على البراءة، حديث الرفع، حديث السعة سوف يكون معارضا. هاي الروايات روايات الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط، ويجب للمكلف أن يحتاط في موارد الشبهة والشك، في حين الروايات السابقة حديث الرفع وحديث السعة يدل على الإباحة والترخيص، فيتعارضان، يقع التعارض بين أدلة البراءة وأدلة وجوب الاحتياط، وحينئذ لابد من الجمع بين هاتين الطائفتين من الأخبار، لابد من علاج هذا التعارض. المصنف يقول: الجمع العرفي هو إلى جانب روايات البراءة، الجمع العرفي وإلى جانب روايات البراءة، وذلك بمقتضى نكتتين، نكتة الأخصية ونكتة الأقهرية. أما بالنسبة إلى النكتة الأولى اللي على أساسها نقدم أدلة البراءة على أدلة وجوب الاحتياط، هو أن أدلة البراءة أخص موضوعاً من أدلة وجوب الاحتياط. أدلة وجوب الاحتياط عامة وأدلة البراءة خاصة، وقرأنا بالأصول في باب العام والخاص، قرأنا لابدية التصرف في العام إلى لصالح الخاص ويحمل العام على الخاص، كما في أكرم كل عالم ولا تكرم فساق العلماء. أدلة وجوب الاحتياط عامة، أدلة وجوب الاحتياط تشمل كل شبهة، تشمل كل شبهة سواء كانت قبل الفحص أو بعد الفحص، في كل موارد للشك والاشتباه أدلة وجوب الاحتياط آتية وواردة وتدل على لزوم الاحتياط ووجوب الاحتياط. في موارد الشك سواء كان قبل الفحص أو بعد الفحص أدلة وجوب الاحتياط عامة وليست مقيدة. أما أدلة وجوب البراءة، أدلة البراءة، أدلة البراءة ليست عامة، وإنما أدلة البراءة خاصة بالشبهة البدوية بعد الفحص، بعد الفحص وبعد اليأس من الظفر بالدليل. أدلة البراءة تقول المكلف في سعة، الحكم مرفوع عن المكلف. ليش؟ لأن الشبهة قبل الفحص لا شك ولا ريب في جريان الاحتياط فيها وعدم جريان البراءة، سواء كان عند الإخباريين حتى عند الأصوليين. إذن هاي مورد الشبهة قبل الفحص، هذا اتفقوا على جريان الاحتياط فيه وعدم جريان البراءة. حتى طبعا الإخبار يقول بجريان البراءة مطلقا، الاحتياط عفوا، وجوب الاحتياط مطلقا. الأصولي هو يفصل يقول قبل الفحص يجب الاحتياط وبعد الفحص تجري البراءة. إذن قبل الفحص هاي نقطة اتفاق، أجمعوا على جريان الاحتياط. أما بعد الفحص هو مورد جريان البراءة، الشبهة البدوية بعد الفحص هو الذي ندعي، إحنا الأصوليين ندعي جريان البراءة فيه، الشبهة البدوية بعد الفحص. إذن النسبة بين أدلة البراءة وأدلة وجوب الاحتياط هي العموم والخصوص المطلق. أدلة وجوب الاحتياط عامة تجري في الشبهة، في كل شبهة قبل الفحص أو بعد الفحص، هي تكون بمنزلة أكرم كل عالم. شلون أن أكرم كل عالم عام؟ أدلة وجوب الاحتياط أيضا عامة. أما أدلة البراءة هي مختصة بالشبهة بعد الفحص، بعد الفحص، لذلك تكون خاصة، النسبة تكون العموم الخصوص المطلق. مثل لا تكرم فساق العلماء، يتعارض أدلة وجوب الاحتياط وأدلة البراءة في مورد. شنو المورد؟ الشبهة بعد الفحص، الشبهة بعد الفحص. أدلة وجوب الاحتياط تقول يجب الاحتياط فيها، أدلة البراءة تقول لا يجب الاحتياط وإنما هي تثبت الرخصة والإباحة، فيتعارضان في موارد الشبهة البدوية بعد الفحص. وإذا تعارض العام والخاص، قرأنا فيما تقدم أن الخاص هو الذي يكون مقدما، صناعة التخصيص تقتضي تقديم الخاص على العام والتصرف بالعام بما يناسب الخاص. النتيجة شنو؟ النتيجة من هذا التقديم شنو؟ شنو اللي راح تكون النتيجة؟ النتيجة هي أنه يجب الاحتياط في كل شبهة إلا الشبهة البدوية بعد الفحص. الشبهة البدوية بعد الفحص هو مورد أدلة البراءة، وهذا مطلوب الأصولي، والأصولي يريد يثبت هذا، يريد يثبت وجوب الاحتياط في كل شبهة إلا في الشبهة البدوية بعد الفحص. هاي النكتة الأولى لتقديم أدلة البراءة. النكتة الثانية هي نكتة الأخصية، وذلك باعتبار أن أدلة وجوب الأظهرية. إذا لاحظنا الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك، هاي فاحتط صيغة افعل دالة على الوجوب، هي ظاهرة في الوجوب، هي في الحقيقة أقصى ما تدل عليه الوجوب بنحو الظهور، هي ظاهرة في الوجوب، هي ليست صريحة في الوجوب. يعني يحتمل في صيغة افعل الخلاف كما في كل ظاهر، الظاهر يحتمل فيه الخلاف، وهاي صيغة ظاهرة في الوجوب هي تحتمل الخلاف، يعني تحتمل الحمل على الاستحباب أو تحتمل الحمل على مطلق الطلب. أخوك دينك هي ليست صريحة في الوجوب، هي ليست نصا في الوجوب، وإنما هي ظاهرة في الوجوب فتحتمل الخلاف. يحتمل أن يكون المقصود من احتط في أخوك دينك فاحتط لدينك مطلق الطلب، مطلق الطلب الشامل للندب وللوجوب، أو يحتمل أن تكون هي دالة على الاستحباب بالخصوص دون الوجوب. هذا في جانب أدلة الاحتياط، وجوب الاحتياط. أما في جانب أدلة البراءة، إذا لاحظنا أدلة البراءة، بعض أدلة البراءة مو فقط ظاهرة في الحلية والترخيص والبراءة، وإنما هي نص في الإباحة، نص في الترخيص. مثل إيش؟ مثل حديث الحل، كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. كل شيء هو لك حلال، حلال هاي الحلية، هذا التعبير هذا صريح في الحلية، هذا نص في الحلية لا يمكن أن يحتمل خلاف. شنو خلاف الحلية؟ الحرمة. هذا ينسجم مع الحرمة؟ هذا التعبير هل ينسجم مع الحرمة؟ الجواب لا، ما ينسجم. لا يمكن أن يراد من هو لك حلال الحرمة، هذا الأمر غير محتمل، لا يحتمل الخلاف أصلا. هذا صريح في الإباحة، صريح في الحلية، صريح في الترخيص، ولا يحتمل الحرمة أطلاقا ولو بأدنى مراتب الاحتمال. هذا تماما كما في لا بأس، في لا بأس. مثلا إذا سئل المفتي أو الإمام مثلا عن تقبيل الزوجة في شهر رمضان، الإمام يقول لا بأس. لا بأس يعني شنو؟ هذا صريح في الحلية، صريح في الجواز، ما يحتمل الحرمة بأدنى مراتب الاحتمال، لا ينسجم مع الحرمة أطلاقا. حلال في قول الإمام كل شيء هو لك حلال أيضا كذلك، هو صريح، هو نص في الإباحة، نص في الترخيص والبراءة. فإذا أدلة وجوب الاحتياط ظاهرة في الوجوب، أدلة البراءة صريحة ونص في الوجوب في البراءة عفوا، والقاعدة إذا تعارض النص مع الظاهر يحمل الظاهر على النص، يعني يؤول الظاهر بما ينسجم مع النص، والنتيجة أنه في كل شبهة تحريمية يحكم بالحلية وإن كان الاحتياط أمرا مطلوبا ومندوبا. حتى نجمع بين الأخبار، شلون نجمع بين كل شيء لك حلال وبين احتط لدينك؟ شلون نجمع؟ نجمع بأن نقول في موارد الشبهة التحريمية نلتزم بالحلية بمقتضى كل شيء لك حلال، ولكن الاحتياط يكون مطلوبا، الاحتياط يكون مندوبا مستحبا، مثلا يستحب لك الترك، وبذلك نجمع بين الطائفتين. هذا الجمع طبعا إلى صالح الأصولي، لصالح أدلة البراءة، بالتالي نفتي بالبراءة ونحكم بالبراءة والحلية. نعم نقول لا بأس بالاحتياط، هذا الأصولي أهم ما يمنع منه، الاحتياط حسن في كل حال، أن يحتاط ويترك أكل لحم الأرنب مع أن الشارع حكم بحليته والبراءة من ناحيته، هذا لا بأس به، أمر ما ينكره الأصولي. وبالتالي هاتان نقطتان تكونان إلى صالح أدلة البراءة في مقابل أدلة الاحتياط، أدلة وجوب الاحتياط. هذا الجواب الثاني اللي ذكر المصنف عن الطائفة الثانية. قال إلا أن هاي العبارة مرتبطة بوما دل على وجوب الاحتياط، يعني الطائفة الثانية الدالة على وجوب الاحتياط وما دل على وجوب الاحتياط لو سلم. هاي لو سلم تقدم بالدرس السابق قبل التعطيل، قلنا هاي لو سلم إشارة إلى الجواب الأول، يعني لا نسلم دلالة الأدلة على وجوب الاحتياط، وإنما الاحتياط مستحب، هي تدل على، هي محمولة على استحباب الاحتياط. وما دل على وجوب الاحتياط لو سلم وإن كان واردا على حكم العقل فإنه كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول، إلا أنها نقطع النظر عن كلام الشيخ الأنصاري وتعليق المصنف عليه، يقول إلا أنها تعارض بما هو أخص وأظهر. أخص هاي النكتة الأولى، وأظهر هاي النكتة الثانية. ضرورة قاعد يبين هاتين النكتتين، يقول ضرورة أن ما دل على حلية المشتبه أخص. ليش؟ لأن ما دل على حلية المشتبه هذا إنما يرد في خصوص الشبهة بعد الفحص، أما ما دل على وجوب الاحتياط هو عام يجري في كل شبهة قبل الفحص وبعد الفحص. يقول ضرورة أن ما دل على حلية المشتبه أخص، بل هو في الدلالة على الحلية نص، هو نص في ذلك، بينما وما دل على الاحتياط، يعني والحال أن ما دل على الاحتياط على وجوب الاحتياط غايته هو أنه ظاهر في وجوب الاحتياط. ليش ظاهر؟ ظاهر لأن قلنا هو يقول فاحتط، هاي صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب وليست صريحة في الوجوب، فمقتضى الجمع هو تقديم الأدلة الدالة على البراءة. هذا بالنسبة إلى الجواب الخاص، الجواب الخاص بالطائفة الأولى، الجواب الخاص بالطائفة الثانية. ثم المصنف بعد ذلك يذكر جوابا عاما، جواب عام يشمل كل تلك الأخبار، يعني الأخبار الطائفة الأولى الدالة على وجوب الوقوف عند الشبهة، وأخبار الطائفة الثانية الدالة. عليكم السلام ورحمة الله. أخبار الطائفة الثانية الدالة على وجوب الاحتياط يشمل هذا الجواب، يشمل الطائفتين معا. حاصل هذا الجواب هو أننا لا نسلم دلالة الأخبار جميعا، هاي كل الأخبار لا نسلم دلالتها على وجوب الاحتياط، وذلك لأن هاي الأخبار ليست الأوامر، فيها أوامر مولوية، ليست أوامر مولوية حتى يقال بدلالتها على الوجوب أو على الاستحباب. تدرون أن الأمر المولوي هو الذي ينقسم إلى واجب ومستحب، أمر على نحو الإجاب، أمر على نحو الاستحباب. إحنا أصلا في هذا الجواب ننكر دلالة الروايات مطلقا، ننكر دلالتها على الوجوب أو على الحكم المولوي، وإنما هي دالة على أمر إرشادي. هاي الأوامر الواردة في تلك الأخبار هي أوامر إرشادية، وقد ذكرت قرائن عديدة، الشيخ الأنصاري ذكر بعض القرائن الدالة على الإرشاد. وحينئذ إذا حملت هاي الروايات، شوفوا إخواني، إذا حملت على الإرشاد المرشد إليه سوف يختلف باختلاف الموارد. يعني مرة الشارع المقدس يرشد إلى مصلحة في فعل، هاي المصلحة مصلحة ملزمة، فيكون الإرشاد على نحو الوجوب، ومرة يرشد إلى شيء لا يكون بتلك الدرجة فيكون الإرشاد إرشادا على نحو الاستحباب، تماما كما في الطبيب. الطبيب مرة يرشد إلى بعض الأشياء بحيث لا يجوز الترك، هو الطبيب لا يجوز ترك الفعل، أو يرشد إلى مضرة ومفسدة في فعل بحيث لا يجوز ارتكابه كطبيب وكمرشد، ومرة لا، هو ينصح ويرشد إلى بعض الأشياء، يرشد إلى بعض الأشياء هي ليست بتلك الدرجة من الأهمية. مثلا يعني مثلا يراجع طبيب مصاب بالسكر، الله يجير الجميع، هو يرشد هذا المريض إلى عدم تناول الحلويات مثلا، هذا إرشاده يكون بنحو شديد بحيث لا يجوز الفعل أساسا لا يجوز الفعل، وفي نفس الوقت يرشد نفس هذا المريض إلى مثلا ممارسة الرياضة، يقول له يومية الصبح تمشي مثلا فتساعة. هذا الإرشاد ليس بنفس درجة الإرشاد الأول، هذا الثاني يقول له لا بس أنت تركه فد يوم أو يومين بالأسبوع، أما بالنسبة للأمر الأول هو ممنوع مطلقا. فإذا الإرشاد هو في الحقيقة يشبه الأوامر المولوية في الانقسام إلى الأمر الإرشادي الملزم والأمر الإرشادي غير الملزم. فإذا في محل كلامنا إذا حملنا أوامر الشارع بالاحتياط على الإرشاد، هذا أيضا يختلف باختلاف الموارد. الشارع المقدس يرشد إلى الاحتياط، ولكن من الواضح جدا أن الشارع المقدس حينما يرشد إلى الاحتياط في موارد العلم الإجمالي غير إرشاده إلى الاحتياط في موارد الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي، صح لو لا؟ صحيح نقول أن الشارع المقدس هو يرشد إلى الاحتياط، وكل الأوامر التي تأمر بالوقوف عند الشبهة، التي تأمر بالاحتياط، هاي محمولة على الإرشاد، لكن الإرشاد يختلف من مورد إلى آخر. مرة الشارع المقدس يرشد إلى الوقوف عند الشبهة وعدم الاقتحام والاحتياط في مورد قبل الفاحص أو في مورد العلم الإجمالي بثبوت التكليف، هذا إرشاد بنحو الإلزام بحيث لا يجوز الترك. أما إرشاد الشارع المقدس إلى الاحتياط في موارد الشبهة البدوية بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، هذا إرشادنا إلى الاحتياط لكن لا بنحو الإلزام، ويقول له أحسن لك أن تترك سشكبي، اترك أكل لحم الأرنب، ولكن ليس إرشادا بنحو الإلزام. فإذا يكون الاحتياط في أمثال المقام احتياطا محمولا على الاحتياط على استحباب الاحتياط، يكون الاحتياط مستحبا. أما في موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي الاحتياط يكون واجبا. فإذن هاي الروايات محمولة على الإرشاد الذي يختلف باختلاف الموارد، الإرشاد قد يكون ملزما وقد لا يكون ملزما. أما شنو القرائن التي تدل على كون الأوامر هي للإرشاد، هذا مجرد دعوة، شنو القرينة على ذلك؟ المصنف يذكر قرينتين. القرينة الأولى التي تذكر هو أننا لو لم نحمل الأوامر الواردة في تلك الأخبار على الإرشاد وكانت مولوية وتدل على الوجوب، تدل على الوجوب كما يدعي الإخباري، هاي الروايات لو حملت على الوجوب فلا بد من تخصيص تلك الروايات ولا مجال للالتزام بإطلاق تلك الروايات وعمومها التي تقول بوجوب الاحتياط مطلقا. ليش؟ لأن هو نفس الإخباري، شوفوا إخواني، هو نفس الإخباري لا يقول بوجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية، مو ذكرنا أكثر من مرة قلنا أصلا خلاف الإخباري مع الأصولي في خصوص الشبهة التحريمية، بالشبهة التحريمية هو يقول بالاحتياط، الأصولي يقول بالبراءة. أما في موارد الشبهة الوجوبية إذا شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، الإخباري كالأصولي هو يقول بالبراءة، يقول بالبراءة. فإذا حملنا هاي الروايات على الأوامر المولوية وعلى الوجوب فلا بد من تخصيص تلك الأخبار بغير الشبهة الوجوبية، مع أن بعض روايات الأخبار في الحقيقة لا تقبل التخصيص، بعض روايات الأخبار هي تأبى عن التخصيص ولا يمكن أن تقبل التخصيص بحال من الأحوال. مثلا شنو الروايات التي تأبى عن التخصيص؟ مثلا روايات التثليث، روايات التثليث التي قسمت الأشياء إلى أقسام ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيره فيجتنب، وأمر اختلف فيه، وفي بعض الروايات وأمر مشكل، فهذا هو الذي يؤمر فيه بالاحتياط. هي قسمت الأشياء إلى ثلاثة. هذا اللسان، هذا لسان التقسيم، هذا في الحقيقة يظهر من الحصر، وهي مسوقة مساق الحصر. يعني الإمام كأنما قاعد يحصر الأشياء، يحصر الأشياء في أمور ثلاثة لا رابعة لتلك الثلاثة، الأمور محصورة بهاي الثلاثة. زين، إحنا نجي نشوف الشبهة الوجوبية، الشبهة الوجوبية اللي الإخباري قال بعدم وجوب الاحتياط فيها حتى ننقض عليه، هاي الشبهة وين تخليها؟ نسأله بلحاظ روايات التثليث، هاي الشبهة الوجوبية اللي أنت قلت بعدم وجوب الاحتياط فيها من خلاف الشبهة التحريمية. هذا طبيعي، لا شك ولا أشكال في عدم كون الشبهة الوجوبية، الشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا ليس من الأمر الذي هو بين رشده، ولا من الأمر الذي هو بين غيه، وإنما هو من الأمر الثالث، من المشكل، من الذي اختلف فيه، فلا بد أن يتوقف فيه. يعني حكم بمقتضى تلك الأخبار هو التوقف. فإذا بمقتضى تلك الأخبار التي حصرت الأمور في الثلاثة، المفروض لا فرق بين الشبهة الوجوبية وبين التحريمية. لأن شلون يجاوب الإخباري؟ ما إلى معنى أن يقول إيه الشبهة التحريمية هذا من الأمر المشكل، من الذي اختلف فيه، والشبهة الوجوبية من الأمر البين رشده فيتبع. هذا ما إلى معنى أصلا. أن نجي نخصص الروايات، روايات التثليث بالشبهة التحريمية دون الوجوبية، هذا أمر تأباه الأخبار. الأخبار ترفض التخصيص ولا تقبل التخصيص، هذا اللي يعبرون عنه الإباء عن التخصيص، يقولون هاي الروايات تأبى التخصيص. يعني شنو تأبى التخصيص؟ يعني ما له معنى أن تخصص، لا تقبل التخصيص. مو مثل أكرم كل عالم، أكرم كل عالم شكوا بمخصص خصوص العالم العادل، لا يأبى ذلك. أما لسان مثل لسان روايات التثليث، هذا أصلا لا يمكن أن يقبل التخصيص، نخصصه أي نخصصه وبعدين نخرج الشبهة الوجوبية من الأمر الثالث، وين نخليه؟ في شق الرابع الروايات ما تقبل، الروايات حصرت، خليه بالأمر الأول، الأمر ليس كذلك، بالأمر الثاني واضح لا. فإذا هاي الروايات تأبى التخصيص وترفض التخصيص، وحينئذ لا بد من حمل الروايات على الإرشاد ورفع اليد عن ظهور الروايات في كونها أوامر مولوية، هي أوامر إرشادية ترشد إلى حسن الاحتياط الذي قد يختلف باختلاف الموارد، يختلف من مورد إلى آخر شدة وضعفا. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية التي تدعونا لحمل تلك الأخبار على الإرشاد هي أن روايات الوقوف، المصنف قال أول ما دخلنا إلى المطلب قال الروايات بعضها معللة بعضها غير معللة، بعض روايات الأمر بالوقوف معللة، معللة بشنو؟ معللة بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة أو في الوقوع في الهلكة. يعني كأنما الشارع قاعد يعلل، يقول أنت ليش تأمرني بالوقوف؟ ليش تأمرني بالاحتياط؟ يقول له إيه نعم، أن تحتاط وأن تجتنب لحم الأرنب ولا تتلذذ بأكل لحم الأرنب مثلا المشتبه المشكوك، هذا أفضل لك وخير لك من أن تقع في العقوبة الأخروية، أن تقع في النار وأن تقتحم أهلك وتقع في أهلك. هذا التعليل لا ينسجم مع المولوية. هذا التعليل لو لم يكن الروايات واردة مورد الإرشاد وكانت دالة على الوجوب، إذا كان الأمر كذلك، هذا ما ينسجم مع التعليل. التعليل بالوقوع في الهلكة، هذا التعليل يعني لو دلت الأخبار على وجوب الاحتياط، هذا ما ينسجم مع التعليل. التعليل لا ينسجم مع حمل الأخبار على الوجوب المولوي، وذلك لأنه في موارد الشبهة البدوية ليست هناك عقوبة. مو في موارد الشبهة البدوية بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل ليست هناك عقوبة، ماكو عقوبة أساسا. ليش ماكو عقوبة؟ لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. احنا قاعد نفترض عندنا شبهة بدوية، المكلف هم فحص وأدى ما عليه وبذل وسعه في الفحص ولم يظفر بدليل، ما عثر على دليل. القاعدة شو تقول له؟ قبح العقاب بلا بيان، أنت في أمان، أنت في أمان. هذا لا ينسجم مع التعليل، اقتحام في الهلكة بعد أية أهلكة وأية عقوبة، أصلا ماكو عقوبة وماكو هلكة. فهذا التعليل لا ينسجم مع الوجوب المولوي، وهذا بخلاف ما لو حملناه على الإرشاد. إذا حملنا وجوب الاحتياط ووجوب الوقوف عند الشبهة، هذا إذا حملناه على الإرشاد، حينئذ سوف يكون إرشادا إلى الوقوع في العقوبة، كأنما الشارع المقدس يقول للمكلف، يقول أنت لا تقتحم أهلك في الموارد التي تكون العقوبة فيها ثابتة حتى لا تقع في العقوبة. هو من باب النصيحة ومن باب الإرشاد، كيف أن الأبو ينصح ابنه، يقول له بابا أقعد صلي صلاة الصبح، لا ترتكب المحرمات، لا تغتب حتى الله لا يذبك بالنار، مو هيك يعبرون. الشارع المقدس هم هيك يقول، الشارع المقدس هم يخاطب عبيده فيقول في موارد مثلا العلم الإجمالي، في موارد العلم الإجمالي، العلم بالتكليف، إذا اقتحم وشرب من أحد الإناءين أو شرب الإناءين معا ولم يحتط، هو سوف يقع في الهلكة وسوف يستحق العقوبة. العقل يدرك استحقاق المكلف حينئذ للعقوبة. فالشارع المقدس من باب الإرشاد يقول لا تقتحم الشبهة واحتاط في موارد الشبهة، في موارد العلم الإجمالي، في موارد الشبهة البدوية قبل الفحص، قبل الفحص أصلا أيضا منجزة هاي الشبهة، في موارد كون الشبهة منجزة الشارع المقدس يرشد إلى عدم الاقتحام في أهلك حتى لا يستحق العقوبة. فإذا أن نحمل الروايات على الوجوب المولوي، هذا ما إلى معنى التعليل حينئذ. التعليل بالوقوع في العقوبة والهلكة هذا ما إلى معنى. أية هلكة تتحدث عنها مع أن الشبهة بدوية والعقل يحكم بجواز الارتكاب والاقتحام؟ فإذا لابد من الحمل على الإرشاد، الإرشاد على العقوبة في موارد ثبوت العقوبة. العقوبة متى تثبت؟ تثبت في موردين، في مورد العلم الإجمالي وفي مورد الشبهة البدوية قبل الفحص، لأن الشبهة البدوية قبل الفحص هي منجزة. شارع المقدس مو يقول أنا ما أعاقبك إذا قعدت في البيت ولم تفحص، أنا ما أعاقبك إذا فحصت ولم تعثر وكانت القضية مرتبطة بي وعدم إيصالي للدليل، إيه حينئذ لا تستحق العقوبة. أما أن تقعد بالبيت وما تفحص لا تكون مستحقا للعقوبة فيما إذا صادف الواقع. هاي القرينة الثانية على الحمل على الإرشاد. هاتان قرينتان تدعوان المصنف للحمل على الإرشاد، وبالتالي أصلا لا تدل على وجوب الاحتياط حتى حتى يثبت دعوى الإخباري. قال: قال مع أن هناك قرائن دالة على أن وصول الإرشاد هاي، مع أن قلت هذا جواب ثاني عن كل الأخبار، هذا جواب ثاني أصلا عدل لما ذكره في أول الجواب. هو قال والجواب أن هو لا مهلكة، قاعد يتحدث عن وجوب الوقوف الطائفة الثانية، ثم بعدين أجل الطائفة الأولى عفوا، ثم أجل الطائفة الثانية قال وما دل على وجوب الاحتياط، هم أجاب عنه. هذا اللي نقرأه الآن هو عدل للجواب الأول، عدل للجواب الأول التفصيلي اللي قاعد يفصل الطائفتين. يقول مع أن هناك قرائن دالة على أن هو للإرشاد، أن هو منه أحسنتم ما دل على وجوب الاحتياط، هذا ما دل على وجوب الاحتياط للإرشاد وليس أمرا مولويا للإرشاد، فإذا كان للإرشاد يقول فيختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه. بينا شنو معنى ذلك، مرة يرشد إلى أمر ملزم، مرة يرشد إلى أمر غير ملزم. يقول ويؤيد، هذن القرينتين اللي ذكرنا، ويؤيده أولا أنه لو لم يكن للإرشاد لوجب تخصيصه، إذا ما كان للإرشاد وإنما كان يدل على وجوب مولوي كما يدعي الإخباري لابد من تخصيصه. ليش لابد من تخصيصه؟ لأنه هو نفس الإخباري لا يقول بوجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية، يقول لوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعا بالاتفاق، هو لا يشمل الشبهة الوجوبية هم عند الإخباري هم عند الأصولي، مع أنه هو آب عن التخصيص قطعا مثل ما بين من الروايات اللي آبي روايات التثليث آبي عن التخصيص. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية يقول كيف لا يكون قوله قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة للإرشاد، كيف لا يكون للإرشاد، هاي للإرشاد خبر يكون، كيف لا يقول أو كيف لا يكون قوله كذا للإرشاد مع أن المهلكة ظاهرة في العقوبة، هلكة يعني شنو يعني عقوبة، ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف والاحتياط، قبل إيجاب الاحتياط ماكو عقوبة. ليش ماكو عقوبة؟ لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فكيف يعلل إيجابه، كيف يعلل إيجاب الاحتياط بأنه خير من الاقتحام في الهلكة؟ هذا التعليل ما يناسب الوجوب المولوي، الوجوب المولوي ما يتناسب ويا التعليل، لأن احنا قاعد نتحدث عن مطلق الشبهة، الشبهة إنما تكون مشتملة على العقوبة وتستوجب العقوبة في غير الشبهة البدوية قبل بعد الفحص، هاي لا عقوبة فيها، فلا يكون هذا مناسبا لإيجاب الاحتياط. ثم قال لا يقال، هذا لا يقال إشكال على القرينة الثانية. بالنسبة إلى القرينة الثانية المستشكل يقول نسلم ما ذكر في القرينة الثانية من أن لا عقوبة ولا هلكة قبل وجوب الاحتياط وقبل الوقوف في الشبهة البدوية قبل أن يوجب الشارع المقدس الاحتياط، أكو عقوبة لو ماكو عقوبة؟ بالقرينة الثانية قلنا ماكو عقوبة. هذا المستشكل يسلم، يقول نسلم بأن الشبهة البدوية قبل إيجاب الاحتياط لا عقوبة فيها، ولكن يمكن أن يقال أن نفس هذا الأمر بالوقوف عند الشبهة هو نفس هذا، حيث هو مطلق، مطلق هو مو، هو يقول فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. شنو المقصود بالشبهة مطلقة سواء كانت بدوية أو مقرونة بالعلم الإجمالي، وسواء كانت بدوية قبل الفحص أو بعد الفحص، نفس الأمر بالوقوف ونفس التعليل بالهلكة، هذا يمكن أن يستكشف من أن الشارع المقدس أوجب قبل هذا الخبر الاحتياط. شوية بدقة، هذا هو نفس هذا الأمر، لما الشارع المقدس يقول قف عند الشبهة، أي شبهة مطلقا، لأن الرواية مطلقة، في مطلق الشبهة يقول لا تقتحم وتوقف واحتاط، ليش؟ حتى لا تقع في العقوبة، حتى لا تقع في العقوبة. زين، احنا نعرف أن الشبهة البدوية بعد الفحص لا عقوبة فيها، مع أن الشارع علل بالعقوبة، هذا يمكن أن نستكشف من أن الشارع المقدس أوجب الاحتياط في مرتبة سابقة، في مرتبة سابقة، وبإيجاب الاحتياط في مرتبة سابقة صارت الشبهة البدوية بعد الفحص مستوجبة للعقوبة، فالشارع المقدس أطلق كلامه. من نفس هذا الأمر، من نفس هذا الأمر والتعليل بالوقوع في العقوبة، احنا نستكشف أن الشارع المقدس قد أوجب الاحتياط في مرتبة سابقة، وعلى أساس الشارع المقدس قال حتى لا تستحق العقوبة، علل بالعقوبة، وحينئذ بعد ينسجم التعليل، ينسجم التعليل مع مطلق الشبهة سواء كانت بدوية أو مقرونة بالعلم الإجمالي، بعد الفحص أو قبل الفحص. حتى في الشبهة البدوية بعد الفحص هناك عقوبة. ليش هناك عقوبة مع أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان؟ يقول لأن الشارع المقدس قد أوجب الاحتياط في مرتبة سابقة عن الأمر بالوقوف، هو ما أمر بالوقوف إلا بعد أن أوجب الاحتياط، فنستكشف منه أن الشارع المقدس أوجب الاحتياط. ليش؟ نقول لأن هو شنو العلة في حسن العقوبة؟ الشارع مو علل بالعقوبة، شنو العلة في حسن العقوبة؟ العلة في حسن العقوبة هو ثبوت التكليف، إذا كان أكو تكليف ثابت حينئذ يحسن العقاب، من دون ثبوت التكليف لا يحسن العقاب، حيث أن الشارع المقدس علل بالعقوبة، إذن نقول التكليف ثابت، التكليف ثابت قبل الأمر بالوقوف، فيكشف التعليل بالعقوبة عن ثبوت وجوب الاحتياط كشف المعلول عن العلة. العلة ثبوت التكليف بالاحتياط، المعلول هو حسن العقوبة واستحقاق العقوبة. الشارع المقدس ذكر العقوبة في الرواية، إذن نستكشف من العقوبة المعلولة ثبوت العلة، ثبوت التكليف في الواقع، اللي نسميه حسب الاصطلاح، حسب ما قرأنا بالمنطق في الجزء الثالث، هذا البرهان الإني، الكشف الإني، كشف المعلول عن العلة، اللي هو عادة احنا المكلفين من غير المعصومين عليهم السلام نستدل على وجود الله تعالى بالبرهان الإني، نستدل بالمعلول على وجود العلة، خلاف المعصومين اللي أصلا هم يستدلون بالعلة على المعلول، اللي يقول عميت عين لا تراك، هم يرون الله تعالى، ومن خلال الله تعالى يرون المعلولات. احنا بالعكس، احنا نستدل بالمعلول على العلة. هذا ايضا برهان اني خلال العقوبة المعلولة نستكشف ثبوت التكليف، وحينئذ هذا راح ينفع الإخبار اللي يقول بوجوب الاحتياط، مو ينفع الإخبار ويكون إشكال على المصنف اللي أنكر وجوب الاحتياط. المصنف يجيب عن ذلك، يقول هذا الكلام لو سلمنا ما ذكر في الإشكال من كشف العقوبة عن ثبوت التكليف، هذا مجرد ثبوت التكليف، يعني نجي ويا المستشكل في كل ما قال نسلمه، يعني نقول له فعلا أحسنت، العقوبة تكشف عن ثبوت التكليف، ثبوت وجوب الاحتياط، ولكن مجرد ثبوت وجوب الاحتياط من دون أن يصل للمكلف ومن دون أن يعلم المكلف بوجوب الاحتياط، هذا لا يصحح العقوبة، لا يصحح العقوبة. الذي يصحح العقوبة هو التكليف الثابت الواصل إلى المكلف المعلوم للمكلف. مجرد أن يوجب الشارع المقدس الاحتياط ويثبت التكليف كما ادعيت، هذا لا يكفي مصححا للعقوبة، ولا يكون رافعا لموضوع قبح العقاب بلا بيان، لأن الحجة إنما تكون حجة وتصحح العقوبة وتخرج العقوبة عن كونها عقوبة بلا بيان. حتى تخرج العقوبة عن ذلك لابد من أن تكون واصلة، حتى تطلع من القاعدة لابد أن تكون واصلة ومعلومة، لابد أن يكون التكليف الثابت معلوما. وإلا لو ثبت التكليف بل وألف تكليف ولم يصل إلى المكلف، ولم يقوم الشارع الحجة على هذا التكليف، لا يكون المكلف مستحقا للعقوبة، ويكون العقوبة عليه عقوبة بلا بيان وبلا برهان، فتكون قبيحة لا تصدر من الشارع الحكيم. وإلا شوفوا هذا المستشكل شقد يعني غافل في إشكاله. وإلا لو كان مجرد ثبوت وجوب الاحتياط، ولو لم يعلم المكلف بوجوب الاحتياط، لو كان مجرد ذلك مصححا للعقوبة ومخرجا للمورد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأمكن أن يكون التكليف الواقعي المجهول هو الذي يكون رافعا لموضوع القاعدة ومصححا للعقوبة. ليش نلتاف؟ ليش نروح إلى وجوب الاحتياط؟ مو قاعد نفترض عندنا تكليف واقعي مجهول نجهل بالتكليف الواقعي. فإذا كان وجوب الاحتياط المجهول غير الواصل غير المعلوم مصححا للعقوبة، من أول الأمر نقول نفس ثبوت التكليف في الواقع ونفس التحريم الواقعي الذي لا يكون معلوما للمكلف هو المصحح للعقوبة، ولا داعي لأن نتوسل بوجوب الاحتياط حتى نثبت العقوبة على المكلف. نقول له إيه خلص الحرمة ثابتة في الواقع أنت تستحق العقوبة، يقول أنا مو واصل إلي مو معلوم عندي، نقول له ما يخالف، هو نفس ثبوت التكليف في الواقع يصحح العقوبة. إذا كان الأمر كذلك نتوسل بنفس التكليف الواقعي المجهول في تصحيح العقوبة، ولا نتوسل بإيجاب الاحتياط. والذي يتفرع على ذلك اللي يترتب على ذلك هذا بي ونختم إن شاء الله، الذي يتفرع على ذلك هو أن الإشكال بعد ما تبين بطلانه، الإشكال هذا ليس واردا، وأن الأوامر الواردة في أخبار الاحتياط هاي أوامر إرشادية ترشد إلى العقوبة، لابد أن تختص أدلة الاحتياط جميعا. ليش نقول جميعا؟ لأن هذا الجواب الثاني جواب عن جميع الأخبار، جميع أخبار الاحتياط تكون إرشادية ومختصة بموارد ثبوت العقوبة، وقاعد يرشد إلى العقوبة فلابد أكو عقوبة ثابتة. حينما يرشد إلى العقوبة الشارع المقدس لابد من ثبوت العقوبة. العقوبة وين تثبت؟ في أي شبهة؟ في أي موارد؟ في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أولا، وفي الشبهة البدوية قبل الفحص، ولا تكون الروايات شاملة لموارد الشبهة البدوية بعد الفاحص. والنتيجة شنو؟ النتيجة أن هاي الروايات أجنبية عما نحن فيه، هاي أجنبية عن المقام. إحنا قاعد نتحدث في الشبهة البدوية بعد الفاحص، شنو الحكم؟ البراءة لو الاحتياط؟ إحنا أثبتنا فيما سبق البراءة، الإخباري جاب أدلة، هاي أدلة تدل على ثبوت وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص. بعد هذا الكلام كله تبين أن أدلة الاحتياط جميعا بدون استثناء هاي الأدلة إرشاد إلى العقوبة، فتكون مختصة بغير الشبهة البدوية بعد الفحص التي هي محل الكلام، فتكون الروايات أجنبية عما نحن فيه. يعني مثل ما واحد يستدل على ما نحن فيه بالأدلة الدالة على وجوب الصلاة، ما لها ربط بمحل الكلام. نقعد نستدل على البراءة في الشبهة البدوية بعد الفحص، الإخبار جاب الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أو قبل الفحص، ها هذا غير ما نحن فيه. وهكذا يتضح عدم تمامية الأخبار والاستدلال بالأخبار، كما تبين عدم تمامية الاستدلال بالآيات الكريمة، فلا الدليل الأول تام ولا الدليل الثاني تام. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الدليل الثالث من أدلة الإخباريين. قال: لا يقال نعم ولكنه يستكشف منه. هاي نعم يعني شنو؟ يعني نسلم ما ذكره في القرينة الثانية من أن لا عقوبة، هو قال ولا عقوبة في القرينة الثانية، قاعد أقرأ عبارته، قال ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف والاحتياط. هاي العبارة الملحوظة بالإشكال. المستشكل يقول نعم. نعم يعني شنو؟ يعني لا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف والاحتياط، ولكنه يستكشف من، يعني يستكشف من التعليل أو يستكشف من قوله قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، يستكشف على نحو الإن إيجاب الاحتياط من قبل. هاي من قبل يعني شنو؟ يعني من قبل الأمر بالوقوف عند الشبهة. يقول الشارع من لما أمر بالوقوف عند الشبهة وعلل بالعقوبة وعلل بالعقوبة، هذا يستكشف منه أن الشارع المقدس أوجب الاحتياط في مرتبة سابقة على نحو الإن. يعني شنو؟ يعني كشف المعلول عن العلة، العلة ثبوت التكليف، المعلول حسن العقوبة وحسن الهلكة. هو نفس هذا التعليل يستكشف منه ثبوت التكليف في مرتبة سابقة، التكليف بوجوب الاحتياط، ليصح به العقوبة على المخالفة، ليصح به بمن؟ بإيجاب الاحتياط. المستكشف، المستكشف بطريق الإن، المستكشف ليصح به العقوبة على المخالفة. مخالفة شنو؟ نعم، مخالفة التكليف الواقعي المجهول. هذا الإشكال. جوابه يقول: فإنه يقال إن مجرد إيجاب، بل إن مجرد إيجابه، مجرد إيجاب الاحتياط واقعا بالواقع، الشارع يوجب الاحتياط في الواقع، ما لم يعلم لا يصحح العقوبة، لا يصحح العقوبة في الشبهة البدوية بعد الفحص حتى إذا أوجب الاحتياط. مجرد إيجاب الاحتياط هذا ما يصحح العقوبة ولا يخرجها، لا يخرج العقوبة عن أنها بلا بيان وبلا برهان. فلا محيصة، هاي النتيجة المتفرعة، النتيجة المتفرعة على شنو؟ على بطلان الإشكال، وعلى أن الأوامر في الروايات أوامر إرشادية ترشد إلى العقوبة. يعني هذا الكلام مختص في موارد ثبوت العقوبة، العلم الإجمالي والشبهة قبل الفاحص. يقول: فلا محيصة عن اختصاص مثله، عن اختصاص مثل هذا القول المذكور في القرينة الثانية، فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز فيه، بما يتنجز فيه المشتبه. لو كان، لو كان يعني لو كان ثابتا في الواقع كالشبهة قبل الفحص مطلقا، مطلقا يعني الوجوبية والتحريمية، أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فتأمل جيدا. هذا تمام الكلام في الدليل، في الدليل الثاني تبين عدم تماميته كالدليل الأول. فقط أنبه على نقطتين كل السريعات. هو قال يؤيد، يؤيد الحمل على الإرشاد، وذكر، ذكر قرينتين. هذا إنما يكون مؤيدا وليس دليلا على الإرشاد. هذا الكلام، هاي القرينتين كما تنسجمان مع الإرشاد اللي هو يريد يثبته الآن، تنسجمان مع الاستحباب. إحنا نريد، نريد الرد الوجوب، وجوب الاحتياط. هذا لم يكن دليلا وإنما كان مؤيدا باعتباره هو ينسجم مع الاستحباب كما ينسجم مع الإرشاد، فلا يكون دليلا على الإرشاد، إنما يكون مؤيدا. لكن النتيجة واحدة، نتيجة واحدة، ولا تضر ب بدعوى المصنف، لأن المصنف يريد ينكر الوجوب، وجوب الاحتياط. هسه ليش ينكره؟ ينكره لأن إرشاد وليس مولوي أصلا، أو ينكره لأن تدل على الاستحباب كما ذكرنا بالجواب الأول للمصنف. الجواب الأول المصنف قال هاي روايات محمولة على الاستحباب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن هذا البعض أشكل على المصنف، قال إحنا كلامنا بالطائفة الثانية اللي تدل على وجوب الاحتياط، فأن يجي يذكر كيف لا يكون قوله هو قف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة هاي من روايات الطائفة الأولى مو من روايات الطائفة الثانية، فما كان ينبغي للمصنف أن يذكر هذا الكلام. البعض أشكل هكذا على المصنف، هذا الإشكال من خلال البيان اللي ذكرناه تضح بطلانه وفساده أصلا. هذا الإشكال غفلة عن الجواب اللي ذكر المصنف. ليش؟ لأن احنا قلنا هذا الجواب الثاني جواب عام، هذا الجواب الثاني جواب عام وليس جوابا خاصا، مو جواب خاص بالطائفة الثانية كما كنا نتحدث عن الطائفة الثانية حتى نقول أن نأتي برواية من الطائفة الأولى، هذا اشتباه وخلط وقع فيه المصنف، وإنما هذا جواب عام. نعم كان ينبغي لهذا المخرج أن يجعل هذا، مع أن هناك هذا يجعله مثلا رأس السطر حتى يكون مطلب جديد ويكون جواب ثاني عام عن كل الروايات. وصلى الله على محمد وآل محمد. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ، شلون صار شخباركم؟